السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، ما زلنا في باب صدقة التطوع من كتاب الزكاة من كتاب سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، ومع الحديث السابع من باب صدقة التطوع. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، هذا شرط، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. هل يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها؟ يعني هل يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها؟ لها تفصيل، إما أن يكون بإذنه، وإما أن يكون بغير إذنه، وإما أن يكون غير مفسدة للبيت ولا للطعام الموجود في البيت، بمعنى أنها لا تحرم أولادها وزوجها وذويه، وإما أنها تنفق بنوع من الإفساد، يعني تطبخ وتقول أنا سأتصدق بالطعام لتحرم زوجها، لتحرم بعض أبنائها، فهذا له حكم وذاك له حكم آخر. إن كان بإذنه فلها أجرها كاملا، وإن كان بغير إذنه فهل لها الحق أم لا حق لها؟ في البخاري من حديث أبي هريرة: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف الأجر، لها نصف أجره، أي أنها إذا أنفقت بدون إذنه فلها نصف الأجر، بشرط ألا تكون مفسدة للمال وللطعام وللبيت. أما إذا كان قصدها الإفساد والتخريب فلا أجر لها. لماذا؟ لأن العلماء في القاعدة الفقهية العظيمة التي هي من قواعد الفقه الإسلام الخمسة: الأمور مقاصدها، هل قصدت وجه الله والدار الآخرة أم قصدت الإفساد للبيت وغيره؟ هذا واحد. الثاني: هل نفقتها في شيء يسير أم في شيء يضر البيت؟ إن كان في الشيء اليسير فلا إذن، ولكن من باب الاحتياط أن تأخذ إذنا عاما من زوجها، وإن كان في الشيء العظيم الذي له قدر فحديث أبي أمامة: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، وهو عند الترمذي والحديث الحسن. إذن فرق بين اليسير وبين الشيء العظيم، فرق بين أن تكون يعني بإذنه وبدون إذنه،
فرق بين أن يكون قصدها وجه الله والدار الآخرة وبين أن يكون قصدها الإفساد والتخريب للبيت، فالأخير لا يجوز بحال من الأحوال، وما عدا ذلك فهو جائز إن شاء الله، إلا في الشيء الكبير العظيم فينبغي أن تستأذن زوجها. واختلف أهل العلم في ذلك، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، اللفظ لفظ الطعام، اللفظ لفظ الطعام، طب وإن أنفقت مالا؟ نفس المسألة، بشرط ألا تخل بنفقة البيت وبطعام أهل البيت وبحاجة أهل البيت غير مفسدة، هذا هو الشرط، كان لها أجرها بما أنفقت، لها الأجر بما أنفقت، إذا كان يوجد إذن خاص أو إذن عام من زوجها وفي الشيء اليسير، أو أن يوجد الإذن في شيء مخصوص ولو كان عظيما. يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، أسماء بنت أبي بكر، أفأصل أمي؟ أعطي أمي وهي مشركة؟ قال صلي أمتي، قال عليه الصلاة والسلام أكرمكم الله، قال صلي أمتي. إذن يجوز صلة الأم بالشيء العظيم، طيب، ولها الأجر إذا استأذنت من زوجها، لأن المال مال الزوج، طيب، ولزوجها أجره بما اكتسب، الأصل في الاكتساب الرجال، وله الأجر بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، إنسان مؤتمن على شيء، على مزرعة، على طعام، على شيء، وأتاه فقير فاستسمحه وصاحب المال أعطاه إذنا عاما، إن من أتاك أعطيه في حدود كذا ولا تزد، فإذا وفى بذلك فله الأجر أيضا كاملا، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. المرأة لها أجرها كاملا إذا استأذنت، الخادم له أجره كاملا إذا استأذن، صاحب المال له أجره كاملا لأنه الذي أذن وطابت نفسه بالنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. حديث متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كأن المراد غير مسرفة في الإنفاق، لا إسراف ولا نية التخريب. بعض النساء مثلا كما يقال ايش يقولون، قص قص اشطيرك حتى ليلوف على غيرك، تقول والله انا بدلا من ان يزيد عليه المال دعونا ننفق هذا المال نتصدق به حتى لا يفكر في الزواج من ثانية، فتبدأ يعني نيتها وقصدها ان تخرب عليه وألا تتركه يجمع مالا أو أن يدخر مالا خشية، فيدخل فيها الإسراف ويدخل فيها قصد التخريب. كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، هذه زيادة في نسخة كلمة أجره، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه، رجل البخاري ومسلم. فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، لأن البيت بيت الرجل وليس بيت المرأة، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به من أولاده، حتى ولو كانوا أولاد غيرها. بعض النساء، أسأل الله أن يهدي نساء المسلمين وأن يهدي الرجال وأن يهدي الأمة كلها، أمام زوجها إذا كان له أولاد من غيرها تطعمهم وتحن عليهم، ومن خلفه تستذلهم، وأوقات يكون الأولاد يعني كما يقال لهم ناب قوي فيؤذونها على طول الخط، لكن الغالب أن زوجة الأب، الغالب أن زوجة الأب هي التي تؤذي، هذا الغالب، وإن كان بعض الأوقات يتنمر الأولاد ويؤذونها لكن هذا الغالب. فمن الممكن أن تطعم أولادها وأن تحرم أولاد الزوج. ولذلك هنا ماذا قال؟ قال في يعني الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به. أيضا ممكن تكون أمه عجوزا تقيم معه، فإذا كان أمامه تطعمها وتحن عليها، ومن خلفه تحرمها. كل هذا لا شك أنه لا يجوز، وأن السبب في ذلك أمر عدم استقامة الناس على أمر الله وعدم استقرار الدين في قلوب كثير من الناس، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل بنفقتهم. يعني الشرط أن لا تضر بهم وأن لا يخل بنفقتهم، فإن فعلت فلها الأجر إن شاء الله. إيه؟ لا بصنع في بصنعته أنها صنعته للزوج. طيب وماذا عندكم بصفته النسخة هذه؟ طيب الذي بصنعته قد هذه بصنعته أيضا، يعني بعض النسخ بصفته، بعض النسخ هكذا وبعض النسخ هكذا. طيب في نسخ بصفته، في بعض قال ابن العربي الإمام أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله في عارضة الأحوذي رحمه الله تعالى: قد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري عليه رحمة الله. يعني أن الزوج يقول: قد أذنت لك في إعطاء الفقراء والمساكين ما تريدين من الأطعمة، أو ما تريدين من الأطعمة والشربة وبعض الثياب وما أشبه هذا، يعني أن يوجد إذن. هذا اختيار إمام أهل الصنعة رحمة الله تعالى عليه، إمام البخاري، اختيارات عظيمة جدا. ويدل له ما أخرجه الترمذي، قلنا إسناده حسن، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. ولعله يقال في الجمع بينهما: إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا، ومع عدم الإذن نصف الأجر. وإن النهي عن إنفاقها من غير إذن إذا عرفت منه القسى، القسى في نسخة الفقر، في نسخة مخطوطة الفقر، أو البخل، فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه، بخلاف ما إذا عرفت منه الخلاف ذلك جاز لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره. يعني إذا كان يعني نلحظ شيئا يا أخوان، ارجعوا للحديث السادس، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. والحديث الخامس: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، لا تحرم أولادك من أجل أن تجامل الناس. لكن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بشرط عدم حرمان الأولاد والذين ولاك الله أمرهم. يعني ولاك الله أمر هؤلاء، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقود. هند بنت عتبة لما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. الغالب على مشايخ القبائل أنه يدخر الغنم والإبل والذبائح من أجل الضيف الذي ينزل عليه ويحل عليه، لكن مع أهل بيته يقتر من أجل هذا. ليس أنه كان بخيلا بمعنى البخل، لكن يشح عليهم بحيث انه لا يذبح لهم انما يذبح في وجود الضيف، واذا وجد الضيف اكلها، وقد لا يوجد لاهل البيت الا الشيء اليسير. فمن هنا اتهمته بالشح، والا ما كان شحيحا رضي الله عنه بمعنى الشح. انما الغالب على مشايخ القبائل انهم يدخرون هذه الاموال، او بمعنى ادق يدخرون الذبائح من اجل الضيفان الذين يحلون عليهم. فهنا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ لها ولأولادها بالمعروف. طيب هل تتصدق من هذا المال؟ هنا هذا الذي حوله يدور الكلام. هل تتصدق بغير إذنه؟ طيب فإن أذن في الشيء اليسير، افترض أن الأولاد يحتاجون، ما يصلح أن تقول ويؤثرون على أنفسهم وتأخذ ثوب الولد الذي يستدفئ به في الشتاء البارد ليبقى بلا ثوب، هذه مضرة. إنما أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، عنده ثوبان فلا حرج، عنده ثلاثة فلا حرج. لماذا؟ لأنك تصدقت وأبقيت. وقلنا إن التصدق بالمال كله يعني هذا يحتاج لإمام أبي بكر رضي الله عنه، أو من كان في رضا أبي بكر عن الله عز وجل. بمعنى إذا تصدق بعد هذا لا يجلس ويقول أنا أخذت مالي يا ليتني ما فعلت وكذا وكذا، وهذا الغالب. لو أن إنسانا تصدق بثوب ولده الذي يحتاج إليه في البرد، فإن الولد إذا أصابه البرد وإذا أصابه المرض من البرد سيقول يعني لماذا نحن وزوجها يصيح عليها وأولادها يصيحون عليها. فعند ذلك الأفضل أن يكون التصدق عن ظهر غنى، بمعنى أنك تحتاج إليه لكن ليس حاجة شديدة، ليس حاجة شديدة. والكلام يدور حول إنفاق المرأة من بيت زوجها. طب إذا كان الزوج يعني فقيرا فما كلفها الله بالنفقة إلا في الشيء اليسير، مثلا حلت عليها امرأة وقت أكل وهي تأكل، ليس معنى هذا أن تقول انتظري ممنوع أن تأكلي حتى استأذن زوجي، لا لا حرج، الأكل قدم أو هو في وقت غداء أو وقت إفطار أو وقت عشاء فلا حرج أن تقدم مثل هذا. فهذا من الكرم الذي يختلف عن الصدقة. الكرم شيء والتصدق وإخراج الشيء من البيت أمر آخر. وأن النهي وإن النهي عن إنفاقها من غير إذن إذا عرفت منه القسى، قلنا في نسخة الفقر أو البخل، فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذن، بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لها الإنفاق من غير إذن ولا نصف أجره. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والقادر النفقة على عيال صاحب المال في صرف مصالحه. بعضهم يعني حصر المسألة في أولاد صاحب المال، وهو بعيد من لفظ الحديث. لفظ الحديث يتكلم عن التصدق وليس على النفقة على الأولاد. ومنهم من فرق بين المرأة والخازن فقال المرأة لها حق في مال الزوج والتصرف في بيت، فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخازن، فليس له تصرف في مال مولاه فيشترط الإذن فيه، فيشترط الإذن فيه. ويرد عليه أن المرأة ليس لها التصرف إلا في القدر الذي تستحقه، وإذا تصدقت منه اختصت بأجره، ثم ظاهره أنهم سواء في الأجر. ويحتمل أن المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر المكتسب أوفر، إلا أن في حديث أبي هريرة ولها نصف أجره فيشعر المساواة. يعني لفظ الحديث وهو لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر بما اكتسب وللقاذل مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض من شاء. هل له نفس الأجر؟ هل له نفس الأجر؟ أم أجر صاحب المال أرفع وأعلى وأجل؟ الذي يظهر أن كلا بحسب إخلاصه وحسب نيته، وإلا فأجرهم سواء، لأن النفقة هي شيء واحد. الحديث الثاني، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة يعني هل يجوز أن تتصدق المرأة على زوجها وعلى أولاده منها أو من غيرها إذا كانت نفقتهم لا تلزمها؟ أقصد الأولاد، يعني الزوج موجود فالنفقة على الزوج، فهل إذا لها مال، فهل إذا عليكم الصلاة والسلام، فهل إذا تصدقت على زوجها لها أجر؟ امرأة تمتلك مال وزوجها فقير فأعطته مبلغا من المال، طالب علم فقالت اجلس وتفرغ وأنا أبيع قطعة من أرضي ونتاجر بها وانفق على نفسك وعلى بيتك منها، لا شك أن هذا من أفضل الصدقات. والمرأة لا يلزمها أن تنفق على زوجها، بل العكس، نفقة المرأة واجبة على الزوج، واجبة على الزوج مقابل أنه هو القائم على البيت، قائم على أمر البيت الزوج. جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق بي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. ليس هذا من التحايل على الشر، لأن المرأة نفقتها على زوجها وليست النفقة واجبة عليها، فعندها مال، زينب أرادت أن تتصدق وفيه حسن العشرة وثقة العلاقة بين الزوجين، ولا يطعن في ابن مسعود بمثل هذا، لا يطعن في ابن مسعود، يعني لا يقال إنه بخل بهذا المال، هو يحتاج وهي تريد أن تتصدق، فإذا تصدقت على زوجها هل هو أفضل أم أن تخرجه خارجا؟ إن كان الزوج فقيرا فهو من باب أولى، وإن كان ميسورا فمن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله عز وجل، ينبغي له أن يقبل صدقة في هذه الحالة، تخرج الصدقة خارجا. وفيه أيضا فقه ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن الرجل إذا تصدق بصدقة ورجع جزء منها إليه فأجره محفوظ عند الله عز وجل. الآن زينب ستتصدق على ابن مسعود، ماذا سيفعل به؟ سيشتري طعاما وشرابا وثيابا مثلا، ترجع لمن؟ ما هي ستأكل من جملة الذين يأكلون وتشرب من جملة الذين يشربون، وقد تلبس، يعني قد تلبس من هذا المال إن كان يسع كل هذا، أو على الأقل ستأكل وتشرب، أو على الأقل ستأكل من جملة من يأكل. فإذا تصدق العبد بصدقة، أنت تصدق مثلا، جئنا في رمضان وبعض إخواننا معتكف، فقال بعض الناس يا فلان من القائمين على المسجد إن شاء الله إفطار الصائمين أنا سأفعله هذا اليوم، ويفعله صدقة لله سبحانه وتعالى. فعندما أتى بالطعام قال والله لابد أن تجلس معنا، كيف تتركنا؟ لابد أن تجلس معنا وأن تشارك، كيف وأنا الذي صنعته لأجرك عند الله سبحانه وتعالى، ويدخل في هذا الأضحية ويدخل في هذا العقيقة أنك تأكل منها وأنت ذبح لله، وكل منها ولا حرج، وهذا من سعة رحمة رب العالمين سبحانه. يعني زينب ستتصدق وتأكل، لا شك ولا ريب أنها ستأكل من هذا، لأن ابن مسعود سيأخذ هذا المال، ماذا يفعل به؟ سيكون في المأكل والمشرب والملبس إن كان كثيرا، أو على الأقل في المأكل إن كان قليلا. طيب، ما هي ستأكل من هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالصدقة بلغت مبلغها وبلغت محلها، وبقي الأجر العظيم الجزيل عند الله عز وجل. هل يجوز للإنسان إن كان يستحق المال أن يخبر باستحقاقه؟ يعني هل يجوز أن يخبر باستحقاقه؟ ما هو يعني الحديث موجود لكن فيه تفصيل، إن كان ليس الظن به، وإن كان ليس استشرافا، وإن كان ليس يعني طمعا في أموال الناس، فلا حرج إن شاء الله. وهذا ابن مسعود أيضا أن يكون ممن يعني انشغالهم بالدين والدعوة إلى الله أكثر وأعظم من انشغاله بطلب الرزق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت أيضا السؤال، هل هذا المال كان زكاة لحلي زينب أم كان صدقة عامة؟ الذي يظهر في الحديث أنها زكاة حلي، أنها زكاة حلي، ويحتمل أنها صدقة من الصدقات، لأنها ماذا قالت؟ قالت وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت باليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. أيضا فيه سخاء نفس هذه المرأة العظيمة، ويدخل هذا أيضا في عقلها ورجاحة عقلها، إذ فضلت الآخرة على الدنيا، وإلا فالأصل في النساء الغالب أنهن يبخلن بالحلي، فإذا ضحت بهذا في سبيل الله دل على عقلها ورجاحة عقلها. أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، والمرأة والغالب في المرأة أنها تحب الزينة وتحب الذهب، فإذا أنفقته رخيصا في سبيل الله دل على رجاحة عقلها إن شاء الله تعالى. يعني النساء المراد بها النساء، أو المراد النساء دائما ننظر البنت وهي صغيرة، الولد يحتاج إلى مسدس، يحتاج إلى يركب مثلا الوسادة ويقول هذا حصان يضرب كذا، البنت تأخذ عروسة تجلس تحن عليها، تحب الزينة، تحب تجيء لها ورد وتعلقها في وجهها، تحب، هذه فطرة 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 وحب الذهب. لكن مع إخراج زكاته يخرج إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الذين لا يخرجون زكاتها. فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه هو ولده، هو زيادة من نسخة، أحق من أتصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل أولى، هذا قلنا إذا كان محتاجا، أما إذا لم يكن محتاجا فيعد تحايلا. والحديث ظاهر في صدقة الواجب، يعني في الزكاة الواجبة، ويحتمل أن المراد بها التطوع، والأول أوضح، ويؤيده ما أخرجه البخاري أيضا عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ، في يعني في بعض النسخ وابن، وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. وأخرجه أيضا مسلم أي في صحيحه، وأوضح في صدقة الواجب لقول أيجزي، يعني هل يجزئنا إن أخرجناه إذن دل على الفرضية والوجوب أنه في زكاة الحلي، وهذا من أدلة وجوب زكاة الحلي، فليزد على إذا كان لم أذكره في القول الصائب في حكم لا القول الجلي في وجوب زكاة الحلي، فهذا من الأدلة على ذلك. إذا لم أكن قد ذكرته فيزاد عليه إن شاء الله في الطبعة الثالثة. ولقوله صدقة وصلة، إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة، بهذا جزم المازني رحمه الله، وهو دليل على جواز صرف زكاة المرأة في زوجها، وهو قول الجمهور. وهي فيه خلاف لأبي حنيفة، يعني أبو حنيفة لا المازني غير المزني، المزني والمازني والموردي هذا غير هذا. وهو دليل على جواز صرف زكاة المرأة في زوجها، وهو قول الجمهور. وفيه خلاف لأبي حنيفة، ولا دليل يقاوم النص المذكور، ولا دليل يقاوم النص المذكور، يعني انه ما يوجد عند ابي حنيفة رحمه الله الا محض الرأي، فيرد قوله رحمه الله تعالى، وانه يجوز للمرأة ان تعطي زكاة حليها لزوجها، وليس هذا من باب التحايل، ليس اذا كان فقيرا او اذا كان منشغلا بطلب العلم ويقصر في، فهذا من باب التيسير ايضا على طلبة العلم في زمن ضيق عليهم فيه، والله المستعان. ومن استدل له بانها تعود اليها بالنفقة فكأنها ما خرجت عنها، فقد اورد عليه انه يلزمه منع صرفها، يلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها، مع انها يجوز صرفها فيه اتفاقا. يعني إذا كان أبو حنيفة ومن معه يقولون لا يجوز أن يعطى للزوج الزكاة، فأيضا يلزمهم أن يقولوا لا يجوز أن تتصدق عليه، مع أنهم يقولون بجواز الصدقة، ولا فارق، فالحديث نص، الحديث نص. وإذا كان سيرجع، يعني سترجع النفقة إليها، فقلنا إن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وعندما أنفق معا وأعطى لإنسان فأعطى لابن قال لك، يعني لك ما أنفقت معا ولك ما أخذ لابنه، أو معنه أبوه معن ابن يزيد، معا لك ما أنفقت يا أبا معا ولك ما أخذت يا معا، يزيد الذي أنفق، معن ابن يزيد، يزيد الذي أنفق، ووقعت في يد معا، يعني أنت أعطيت استأمنت مثلا فلانا، قلت يا أخي أعطي هذا المال لمن يستحقه، فذهب وأعطاه لابنك، أنت لك الأجر بما أنفق، وهو له الرزق الذي ساقه الله له، وإن شاء الله أنت مأجور بإذن الله. وما طيب، وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف واجبة في زوجته، بالإجماع أنه لا يجوز أن الرجل يعطي زكاته لامرأته، ولا لأمه ولا لأبيه ولا لابنته ولا لابنه. لماذا؟ لأن نفقته واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة. قاله المصنف في الفتح، فتح الباري. وعندي في هذا الأخير توقف، لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية، الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها، لا، نفقتها واجبة عليه فلا تعطى من مال الزكاة، وكل من وجبت له النفقة لا يجزئ أن يأخذ الزكاة لأنها لم تخرج. وفي قوله ولده ما يدل على إجزائها في الولد، إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد، وحمل الحديث على أنه في غير واجب، لا، ولده أن الذين تلزمهم النفقة، أو أنهم كانوا غير أولاد الله، ولذلك في بعض الروايات وأبناء أخ أيتام، إذن ولده يقصد بها أبناء أخيه، يقصد بها أبناء أخيه، أو أنهم أولاد له من غيرها، أو أنهم أبناء أخيه. أما الولد فلا يعطى من الزكاة كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. وحملوا الحديث على أنه في غير الواجبة، وأن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد، أو أن الأولاد للزوج ولم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى على زوجها وأيتام في حجرها. أيتام كيف يكونوا أيتاما وهم أولاد لها أو أولاد له؟ إذن الذي يظهر وهو الأولى ما جاء في الصحيحين أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام، فنسب لأن ابن الأخ ابن. أما تعلم يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه يساوي أباه، فإذا مات الأب فولي أمر الأولاد من؟ العم ولي أمره. لكن اللهم المستعان، الآن إذا الأم يعني مفسدة تخرب ما بين الأولاد وبين أعمامهم، إلا من رحم الله وعصم. العم ولي أمر يؤدبهم ويقوم عليهم. وأيضا بعض الأعمام لا يبالي، قد ما يدخل يعني ما يعرف أولاد أخيه إلا يعني أن يشاء الله، والله المستعان. وكما يشعر به، طيب، أو أن الأولاد للزوج ولم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في الروايات الأخرى على زوجها وأيتام في حجرها، ولعلهم أولاد زوجها، أولادا سموا أيتاما باعتبار اليتم من الأم. لا، الأولى أن يقال ما جاء في الصحيحين فيما تقدم في حديثها، أيجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام. إذن الأولى أنهم أولاده، بمعنى أنهم أبناء أخي، وهذا أفرح وأوضح. إيش؟ الأكبر. لا، ليس واجب إلا إذا احتاجوا يعطيهم، يبر بهم ويحسن إليه. الحديث إيش؟ نعم، عليكم صرف واجبة في زوجته. عندك كلمة صدقة؟ لا، أنا أريد بس صرف ماذا؟ هل في أكثر من نسخة؟ طيب، في بعض النسخ. الحديث التاسع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. اتفقنا اخواننا، الله يغفر لنا ولهم، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم، يصلحنا ويصلح الجميع. بعض الناس تجد غير محتاج ولا صاحب صحة واتخذها مهنة، وما يدري أنه يضر بنفسه عند الله عز وجل. يسأل، يظل يسأل ويمد يده، وهو والعياذ بالله يعني ان هو يعني لحمه يعني كأنه يؤكل من وجهه ويتساقط لحمه من وجهه. فهذا مما يحرم عليه ولا يجوز. السؤال يعني له شروطه واعتباراته. اذا مثلا وعليكم السلام غرما، إذا وقعت به جائحة أو مصيبة، أما أنه يظل يسأل ويبني بعضهم العمائر، يبنون العمارات ويمتلكون العقارات ويمتلكون أموالا في البنوك من وراء هذا، وهو يظن يعني ما أدري ماذا يظن، أشك أنه يعني مرتكب لأمر محرم. والدليل على التحريم مسألة أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة يعني قطعة يعني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل والمرأة, يعني ليس شرطا أن يكون الرجل فقط, والمرأة أيضا يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة, مزعة بضم الميم وسكون الزاي فعين المهملة لحم, يعني كلمة مزعة يعني قطعة. يعني الحديث دليل على قبح كثرة السؤال, وأن كل مسألة تذهب من وجه قطعة لحم حتى لا يبقى فيه شيء لقول لا يزال, ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان كما يأتي, والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقا, وقيده البخاري بمن يسأل تكثرا كما يأتي. لكن لماذا مسألة السلطان فقط؟ يعني عندي إشكال في مسألة تخصيصي بالسلطان, ما هو بالسلطان وغيره, إنسان لا حاجة للسؤال ولا حاجة له, يظل يسأل تكثرا, فالذي يظهر أنه سلطان وغيره. يعني من سأل وهو غني فإنه ترجم له, أي البخاري بباب من سأل تكثرا لا من سأل لحاجة فإنه يباح له ذلك. ويأتي قريبا بيان الغنى الذي يمنع من السؤال. قال الخطابي معنى قول وليس في وجه مزعة لحم يحتمل أن يكون المراد به يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه, أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه عقوبة له في موضع الجناية, لكونه أذل وجهه بالسؤال, وأنه يبعث وجهه أظلم ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به. ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو لا يزال الرجل يسأل وهو غني حتى يخلق حتى يخلق وجهه, فلا لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه. وفيه أقوال أخرى, يعني الذي يظهر أنه يسقط لحمه إهانة له وإذلالا له, وأعظم ما يكون الذل في الوجه. والإنسان عندما يسأل كأنه عندما تذلل المخلوقين بالسؤال وهو يتكفر بهذا المال, فكان الجزاء من جنس العمل, لما ذل وجهه في الدنيا بغير حاجة أذله الله في الآخرة بإسقاط لحمه من وجهه. الحديث العاشر وهو 600 بالترتيب العام, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر, رواه مسلم. وهذا أيضا يدل على تحريم السؤال لغير حاجة, يعني هذا يدل على تحريم السؤال لغير حاجة, وأن الذين يعني يسألون الناس ويدعون, بعض الناس الله يصلحنا وإياهم ويغفر لنا ولهم, يعني بعض الناس يدعي مرضا وليس فيه, ويدعي فقرا وليس عنده, طيب والله المستعان تفاجأ بعجائب وغرائب في هذه المجتمعات الغريبة, فنسأل الله أن يصلحهم بمنه وكرمه وأن يأخذ بقلوب عباده إليه سبحانه, فإن أصلحنا الله فلن يستطيع أحد أن يفسدنا, وإن فسد بعضنا فلن يصلحه إلا الله, فنسأل الله أن يتولى عباده جميعا برحمته وأن يصلح قلوبنا جميعا بمنه وكرمه. صحيح, يعني الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا من أجل أن يتكثر بهذا المال ويبني ويفعل وهو يعني بلا حاجة بلا ضرورة, طيب فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر, رواه مسلم. قال ابن العربي رحمه الله إن قوله فإنما يسأل جمرا معناه أنه يعاقب بالنار, ويحتمل أن يكون حقيقة أي أنه يصير ما يأخذه جمرا يقوى به كما في مانع الزكاة, وقول فليستقل أمر للتهكم, ومثل ما عطف عليه أو للتهديد من باب اعملوا ما شئتم, ومشعر بتحريم السؤال للاستكثار, يعني إذا كان الإنسان في حاجة ضرورة فلا حرج, وقلنا إن هذا خارج عن مصارف الزكوات خاصة المصرف في سبيل الله، هذا خارج، يعني هذا أمر خارج. لكن إنسان ميسور أو يستطيع العمل ولا يرجى نفعه في مصالح الإسلام والمسلمين، فمثل هذا لا يعطى، إنما يعمل ويشتغل ويكد ويجد. فإذا سأل الناس أموالهم من أجل الاستكشار ومن أجل أن يبني وأن يملك، فلا شك أن هذا قد ارتكب محرما عظيما. لكن إنسان فقير يحتاج ليأكل، يحتاج ليأكل وضاقت به السبل، فيسأل بقدره. أو ابن سبيل، إنسان نزل مدينة أو بلدة من البلاد فسرق ماله، أين يذهب؟ فسأل الناس أجرا مواصلة. لكن بعضهم يحتل في هذا، إن أنا ينزل المنصور يقول أنا من الإسكندرية، ينزل البحيرة يقول أنا من المنصور، ينزل النوفية يقول أنا من البحيرة، ينزل كذا ينزل كذا، وسبحان الله، وأنا أريد فقط أجل المواصلات، كم أجل المواصلات كذا. طيب أنا متكفل بك وتعال، وتركبه المواصلة، فإذا به ينزل ويرجع ليسأل الناس. يعني ماذا نقول إلا أننا نقول نسأل الله أن يصلح عباده بمنه وكرمه. هذا هو. إن صلحت القلوب، إذا أصلح الله القلوب صلح حال الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وقلوب المسلمين أجمعين. صحيح، يعني أنا مصيبة، فأن يسأل بلا حاجة وبلا ضرورة. لكن إنسان مثلا مريض حقا وما استطاع أن يأتي بالعلاج، فيذهب لأهل الخير وأهل الفضل. وهنا يجب التعاون بين المسلمين. يوم يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأمراض، وأن يعافينا وإياكم من الفقر المدقع، ومن الفقر بكل أشكاله وأنواعه إلا لله سبحانه وتعالى. فإنسان مريض وما استطاع يأتي بالعلاج، فلا حرج، الناس تتعاون بما. ولذلك رب العالمين وصف أهل الخير والفضل من الفقراء بأنهم إيش؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يظنه الإنسان أنه ميسور وأنه مستطيع وأنه غني، لكن غناه في الحقيقة غنى النفس. والسؤال مكروه، يعني ما قصدت مكروه بمعنى الكراهة التنزيه، لا، أقصد شيء مكروه، شيء بغيض. وإذا سأل تكثرا وبغير حاجة وضرورة فلا شك في تحريمه، ولا شك أنه يأتي يوم القيامة وقد نزل لحم وجهه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يهدد ويقول هذا تهكما، فلتستقل أو لتستكثر، استقل من ماذا؟ من جمر النار ومن نزع لحم الوجه، أو تستكثر. ليس معناه الإباحة، ليس معناه الإباحة، اعملوا ما شئتم، ليس أن كل إنسان يفعل ما يشاء، إنما معناه التهكم والسخرية والاستهزاء بهؤلاء والتحذير والترهيب من فعلهم. ومع كل هذا فأفضل الكسب الكسب من اليد. مع كل هذا، حديث 11، وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي حواري، وحواري الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. الزبير بن العوام ابن من؟ الزبير بن العوام ابن من؟ ابن خويلد، عمته خديجة. قلت ابن من؟ هذا عروة، هذا زوج أسماء، يعني رجل عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير ومصعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره سيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. يعني الصدقة والمال لا حظ فيها لذي قوة او لصاحب غنى. انسان تجد بعض الناس اعطاه الله صحة واعطاه الله نعمة الصحة ويريد ووجدها عملا سهلا ميسورا ويقف واتوني وهنا ننصح شباب المسلمين الذين يدعون انهم لم يجدوا اعمالا. هو صحيح تخرج من الكلية وادعى قل انا لا اجد عملا. ما انت تريد مكتبا لان تعمل حطابا تعمل بائعا في اي شيء افضل واكرم من ان تجلس في بيت ابيك عاطلا لا في دين ولا في دنيا. لو انه طالب علم يتفرغ للعلم وصاحب المسلمين سنقول هو مصرف مصرف الزكاة ولو كان قويا، وانه من جملة في سبيل الله، لان جهادنا الان جهاد العلم. طيب، لكن يجلس في دنياه دقيقة يجلس في امر دنياه لا في دين ولا في دنيا ويجلس عاطلا ويريد ان يأكل اموال الناس بالباطل. اسعى واجتهد، ولو قلنا لبعضنا الان اترضى ان تعمل راعي غنم؟
راعي غنم.
طب راعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الغنم. طيب، راعى الغنم عليه الصلاة والسلام. والدك عنده بيت، اشتري لك اربع خمس غنمات واسعى ان تطعمها ولقح بينها، وان شاء الله ربي يرزقك في نهاية العام بعشرة الاف اكثر اقل، وستأتي بنفقتك وتتزوج وحالك يتيسر ان شاء الله، اجعل لك مزرعة ارانب، اجعل لك مزرعة حمام، اي اسعى. لكن بعض الناس يريد ان يكون عاطلا فقط لا في دين ولا في دنيا. تفضل. يا ابن اتركها بطل الفصل.
الله اكبر
الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لأن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ف فيأتي بحزمة من الحطب على ظرف يبيعها فيكف الله بها أي بقيمتها وجهه، خير له من أن يسأل الناس في نسخة، وعليكم السلام، لفظ الناس في نسخة، أعطوه أو منعوا، رواه البخاري. الحديث دل على ما دل الذي قبله عليه من قبح السؤال مع الحاجة، وزاد بالحث على الاكتساب ولو أدخل على نفس المشقة، وذلك لما يدخل السائل على نفس من ذل السؤال وذل الرد إن لم يعطه المسؤول، ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل من يسأل. وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب، أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث، والثاني أنه مكروه بثلاثة شروط: أنه لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق. يعني لا يذل نفسه، لا يلح في السؤال، لا يؤذي المسؤول، إذا فقد واحد فبالإجماع محرم. الحديث الثاني عشر، وهو خاتمة باب صدقة التطوع. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. سؤال السلطان لا حرج فيه لأنه من بيت مال المسلمين. نعم. وين؟ لحظة، حاضر. سيكف الله بها وجها، يعني لفظ الجلالة في بعض النسخ غير موجود. نعم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد، يعني اسأل الناس، يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. أي سؤال الرجل أموال الناس كد بفتح الكاف، أي خدش، وهو الأثر، يعني كأنه يخدش وجهه ويخدش وجهه يخدش وجهه. وفي رواية: كدوش بضم الكاف. وإن سأله من السلطان فإنه لا مذمة فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، لا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حق الذي لديه. وظاهره أنه إن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه، يعني مسألة التكثر أيضا يعني فيها ما فيها، لأنه جعله قسيما للأمر الذي لا بد منه. وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة، وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو غرم مفضع. وسيأتي إن شاء الله الحديث، وقد أخرجه يعني الإمام أحمد وأبو داود هذا من حديث أنس، أما حديث قبيصة فعند مسلم وغيره. وقول أو في أمر لا بد منه، أي لا يتم له وصوله مع ضرورته إلا بالسؤال، يعني يحرم السؤال إلا في أمر الحاجة والضرورة، أو أن يسأل سلطانا لأنه يسأله من بيت مال المسلم. طيب، نقف إن شاء الله عند الباب الثالث، وهو باب قسمة الصدقات. إيش؟ زيادة عندك؟ ما هي؟ إيش؟ بعد كلمة إلا بالسؤال. طيب، عند إلا ما لا يتم حصوله مع ضرورات إلا. طب لحظة، في بعض النسخ بسؤال، ويأتي حديث قبيصة قريبا، بس هكذا، وهو لحظة مبين مفسر للأمر الذي لا بد منه. انتهى؟ الله المستعان. هذا النسخ المحققة على مخطوطات سنراجعها إن شاء الله على المخطوط وننظر إن شاء الله. والله المستعان، الله المستعان. تفضل. المتوفى العالم، أحق الناس العالم أو صاحب سلطان. قالوا إن كان فقيها أو إن كان يعني طالب علم، ما يجي إنسان قطع صلاة ولأنه ابن المتوفى قدم يا فلان صلاة، يعني إما أن يكون عالما أو أن يكون ذا سلطان أو أن يكون أقرب الناس إليه ويكون ذا فقه وشيء من العلم. ما حكم النذر؟ حكم النذر الكراهة، الأصل فيه أنه مكروه إلا أنه يستخرج من البخيل، فإذا نذر وجب عليه الوفاء. نذرت أن أذبح بقرة، إن نجح ولدي ولكن لا أستطيع أن أوفي بنذري، فماذا أفعل؟ ضيقت أو ضيقت على نفسك ما وسع الله، أوفي بنذرك. وأنا ما أدري ما وجه عدم الاستطاعة، هل عدم الاستطاعة أنه لا يوجد مال فعلا أم أنه البخل بالبقرة؟ فإن علمنا أفتينا بما علمنا. لا لا أف، لا لا أف. أبر أبر، ويريد يريد المخارج الشرعية. هل يجوز لي أن آكل من النذر أم لا؟ وهل يجوز لأقاربي إن كانوا فقراء أن يأكلوا من النذر؟ نعم. طب سبحان الله، انظر للتناقض هنا، يعني يأكل من النذر أم لا؟ إذن هو عنده شيء من وفاء. فال يجوز للفقراء من الأقارب أن يعطوا، فهي صلة وصدقة. بالنسبة للناذر، هل يجوز أن يأكل مما نذر؟ هذا بحسب نيته في النذر. يعني إذا كان قد نذر وفي نيته أن يأكل من النذر فلا حرج، وإذا لم يكن في نيته، إذا كان قصد بنذره أن يخرجه كاملا وأن لا يذق منه شيئا فلا يجوز له أن يذق منه شيئا. وإن كان لم ينوي شيئا وذبح وقال أذبح لله فقط ولم ينوي شيئا، فيأكل كما يأكل الناس، سيوزع من كيلو يأخذ كيلو ونص، كيلو ونص، اثنين كيلو، لكن ما يأخذ ربع الذبيحة أو نصفه وقل أنا نذرت والحمد لله. لا، ينزل نفسه منزلة من يعطيهم. نعم. المرأة إذا كانت تملك مالا وزوجها فقير ووالداها فقراء، هل تعطي المال لزوجها أم لوالديها؟ تعطي لهذا وهذا. تتصدق على زوجها وتصدق على والديها، ولها الأجر هنا وهنا إن شاء الله. طيب إذا طعنا إيش؟ إذا كان المال قليلا فهنا ينظر في الأحوج. والسؤال الثاني إن إذا تعارضت حاجة الزوج مع حاجة بعض الأقارب غير الوالدين لا شك أنه يقدم الزوج، لكن إذا تعارضت حاجة الزوج والوالدين فينظر إلى الأحوج، أو إذا كان الزوج يعني يستطيع أن يعمل والوالدان محتاجان، فمن باب البر والإحسان بالوالدين أن تعطي للوالدين والزوج له الله يتكفل به. هذا ما أراه في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم وأعز أحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وإلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله.